بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبتدئ درس اليوم بقراءة الأخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: الخامس، الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد ورويه كذابا كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه، وهو مراتب منه ما اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك. ومنهم الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نجسر أن نسميه موضوعا. ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم، من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبد في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها. فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية، إذا جاءهم لفظ ركيك أعني مخالفا للقواعد، أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. وقال شيخنا ابن دقيق العيد: إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. قلت: هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة.
يتعلق بمرتبة الأخيرة من مراتب الأحاديث النبوية، وهو الحديث الموضوع، والكلام فيه نلخصه في عدد من النقاط. النقطة الأولى: التعريف الذي ذكره الذهبي رحمه الله تعالى، وهو قوله ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا. يظهر لي أن هذا التعريف أراد به الذهبي رحمه الله أعلى أو أدنى مراتب الموضوع، وهو المتفق على كذبه، وهو الذي يتفق العلماء على أنه مكذوب، وقد شرح ذلك في ما بعد. فهذا التعريف خاص أو يتعلق بالأدنى من مراتب الموضوع، وهو ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا. غرضي من هذا الكلام أن الذهبي رحمه الله ساق كلاما فيما بعد يبين فيه أن الحديث قد يكون موضوعا ولو لم يكن فيه كذابا، وسأشرح هذا إن شاء الله تعالى عما قريب. فإذا هذا التعريف للموضوع كأنه أراد به أدنى درجات الموضوع، وهو المتفق على أنه كذب، لئلا يتعارض كلامه، يعني لئلا يفهم من كلامه أن الحديث إذا لم يكن في راويه كذاب فليس بموضوع، أو لا يقول أحد أنه موضوع، وليس الأمر كذلك كما سأشرحه بعد قليل. الأمر الثاني: قول الذهبي رحمه الله كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه. الأربعون الودعانية نسخة، أولا النسخة في اصطلاح المحدثين هي عبارة عن مجموعة من الأحاديث تروى بإسناد واحد، ويختلف عددها، بعض النسخ بالعشرات وبعضها بالمئات وبعضها يتجاوز إلى الآلاف. وهذه النسخ منها ما هو في أعلى درجات الصحة، مثل ما يقال نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه تسمى نسخة، يعني مجموعة أحاديث يرويها أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ومنها ما هو صحيح من الأشياء التي مرت معنا وجعلها الذهبي في المرتبة الثانية، مثل نسخة معمر عن همام عن أبي هريرة. فهذه نسخة تتجاوز 100 حديث، يمكن تبلغ 120 نسخة، كلها قال فيها معمر هذا ما حدث، قال فيها همام هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الأحاديث كلها، وتجدها في مسند الإمام أحمد مجموعة هكذا، وطبعت أيضا لوحدها هذه النسخة، وتليها مثل نسخة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، أو العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، هذه كلها نسخ صحيحة، وهي كثيرة بحمد الله، كثيرة جدا. لو تذهب إلى تحفة الأشراف في المكثرين من الصحابة ستجد نسخة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، القاسم بن محمد عن عائشة، نسخة يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة، نسخ كثيرة جدا، نسخة أبو الزبير عن جابر، هذه تسمى نسخ. ومنها ما هو حسن مثل ما ذكره الذهبي في نسخة عمرو بن شعيب ونسخة باز بن حكيم، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو موضوع مثل النسخ هذه، وهي كثيرة جدا، نسخ الموضوعة كثيرة جدا. وممن تعرض لها أو ساق جملة منها ملا علي القاري في كتابه المصنوع في معرفة الحديث الموضوع، ساق جملة منها من هذه النسخ، وابن تيمية يذكر جزء يعني يذكرها أحيانا في كتبه في التي أو في رسائله التي ذكر فيها الأحاديث الموضوعة، والسيوطي ذكرها، وابن حجر كذلك. بالنسبة للأربعين الودعانية، هذه منسوبة إلى شخص يقال له محمد بن علي بن ودعان القاضي الموصلي، المتوفى في آخر 105 سنة 494 للهجرة، إذا متأخر هو، وليس هو واضعها، هو ليس هو واضعها، لكنها نسبت إليه لأنها اشتهرت عنه. يقول العلماء إنه سرقها، سرقها من عم، بعضهم يقول من عمه أحمد بن عبيد الله أبي الفتح الموصلي، وبعضهم يقول سرقها من زيد بن رفاعة أحد الوضاعين الذي تنسب إليه، ويقال إنه وضع رسائل إخوان الصفا، فهذا وضع سرقها. السرقة ما هي عند العلماء؟ سرقة الحديث، السرقة هي أن يأتي راوي إلى حديث من رواية شخص فيدعي سماعه من شيخ هذا الشخص أو من فوقه، أو يسوق إسناد إلى بعض من فوقه، يعني يركب إسناد فيدعي الرواية وهو ليس من روايته، فهذا يطلق عليه العلماء سرقة. إذا قيل فلان يسرق الحديث فمعناه أنه يدعي رواية أحاديث وهي ليست من روايته. وقد طبعت هذه النسخة مطبوعة في بيروت قديما، وهي في خطب ومواعظ، أولها قوله نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله يا أيها الناس كأن الموت على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، ومن هذا الكلام الذي شكله ولفظه جميل، ولكنه مجمع من عدد، ويقال إنه أكثره من كلام وهب بن منبه رحمه الله. والنسخة الثانية نسخة علي الرضا، هذه نسخة وضعها شخص يقال له أحمد، يرويها عبد الله بن أحمد، لكن عن أبيه عن علي الرضا، ويقول بعض العلماء يحتمل أن يكون هو وضعها، ويحتمل أن يكون من واضع أبيه، يعني الولد رواها عن أبيه والواضع هو الوالد. وهناك نسخة ثانية يقول ابن عدي أيضا تنسب إلى آل البيت، والنسخ المنسوبة إلى آل البيت كثيرة جدا. يقول ابن عدي رأيتها في مصر، وواضعها يقال له محمد بن الأشعث المصري، رأيتها بخط طري. ما معنى بخط طري؟ يعني بخط جديد، يعني هو الذي وضعها وادعى روايتها، ويقول إنها تبلغ أكثر من 1000 حديث كلها وضعها هذا الرجل، وأدركه ابن عدي، يعني هو متأخر قليلا. وكما ذكرت يكثر الوضع على أهل البيت، تعرفون المسند، مسند زيد بن علي المطبوع، هذا موضوع على زيد بن علي، وضعه شخص يقال له خالد بن عمرو الكوفي الواسطي، ونبه العلماء على ذلك. هذه النسخ التي ذكر أشار الذهبي إلى بعضها، ويعني أكثرها في المواعظ وفي الترغيب وفي الوصايا في النكاح وفي أشياء، وفي المناهي ابن حجر رحمه الله رأى حديثا أظنه من رواية عباد بن كثير، مع أنه ليس بوضاع هو، لكنه مغفل محض العباد متروك الحديث. يقول ابن حجر لقد قف شعري، قف شعري مثل ما نقول نحن وقف شعري، يعني من شدة الرهبة لقد قف شعري من هذا الحديث وطوله وما فيه من كلام منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يعني يجتهدون. ويذكر ابن المديني رحمه الله أنه مر على شخص قال له أحمد، كنت ما نسيت اسمه، أحمد بن عطاء الهجيمي، يقول فرأيت في يده كتابا وهو يحدث، فلما تفرق الناس عنه قلت له من أين لك هذا الكتاب؟ قال هذا شيء كتبته ليس فيه تحرير ولا تحريم وليس فيه، وإنما أردت أن أعظ الناس أو كذا. يقول فقلت له ترغب الناس أو تعظهم بكذب مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصنف أو هذا النوع من الكذابين اشتهر كثيرا، وهذه نسخ أكثرها في المواعظ وفي الترغيب والترهيب والمناهي. ونعم، الجزئية الثالثة في كلام الذهبي رحمه الله هو جعله الحديث الموضوع على مراتب. المرتبة الأولى ما اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك قال بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه، يعني ولو لم يقر بأنه، جماعة من الوضاعين يقرون بأنهم يضعون، أحمد بن محمد يسمى غلام خليل، هذا يقولون لما توفي أغلقت أسواق بغداد، كان واعظا زاهدا يقتات الباقلة ما يأكل إلا النبات، لكنه يعني شديد التغفيل. ويقول أبو حاتم رحمه الله إنه لا يفتعل الحديث ولكنه شديد التغفيل، وأكثر العلماء على أنه يضع الحديث، وقد نقل عنه أنه يقول هذه الأحاديث وضعناها لنرقق بها قلوب العامة. وذكر عنه أحد الحفاظ أنه يقول قلت له، يروي عن شخص اسمه بكر بن عيسى، فقال له هذا الحافظ بكر بن عيسى هذا توفي قديما لم تلحقه أنت، روى عنه فلان وفلان. يقول ثم فكرت فخفته لأنه حوله العامة، فقلت له يا أبا عبد الله لعل بكر بن عيسى هذا الذي رويت عنه غير بكر بن عيسى الذي أنا ذكرته لك. يقول فلما صار من الغد لقيني وقال يا أبا جعفر فكرت في كلامك بالأمس فوجدت من رويت عنهم واسمه بكر بن عيسى أكثر من 30 رجل. هذا كله من يعني من تركيبه وصنعه. فهذه المرتبة الأولى، أحاديث رواة كذابين مثل محمد بن قيس المصلوب ومثل سليمان بن داود النخعي ومثل وهب بن منبه القاضي، هذا قاضي ولكنه ابتلي وجماعة يصفهم العلماء وبعضهم زنادقة كما ذكر العلماء رحمهم الله. يختلف أغرار يعني أغرار الوضاعين تختلف، منهم الزنادقة محمد بن قيس المصلوب هذا ينسب إلى الزندقة، ومنهم قصاص يطلبون المال يأتي إلى المسجد فيعظ، وبما أن الأحاديث الصحيحة قد يعني تكررت على الناس فيضطر إلى التجديد وإلى المبالغة في الترغيب والترهيب ونحو ذلك ليكون يعني أكثر عطاء له. والقصص في هذا مشهورة، ومنهم من يضع ترغيبا للناس، وهؤلاء كثير أيضا. ونعم، هذه المرتبة الأولى ما فيها إشكال. المرتبة الثانية قال الذهبي رحمه الله ما الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نسر أن نسميه موضوعا. والمرتبة الثالثة ما الجمهور على وهنه وسقوطه والبعض على أنه كذب. هاتان المرتبتان لهما علاقة بما مر بالأمس، وهو أن الموضوع والحديث الواهي الساقط الفرق بينهما لقرب المنزلة، الفرق بينهما دقيق جدا. وخلاصة هذا الأمر أن من العلماء من لا يتجرأ على وصف الحديث بالوضع إلا إذا كان فيه رجل كذاب، ولا سيما إذا انضم إلى ذلك مخالفته للقواعد أو كونه فيه مجازفة في الترغيب والترهيب. هذا صنف من العلماء الذي ذكرهم الذهبي. وصنف من العلماء يحكمون على الحديث بالوضع ولو لم يكن في إسناده ولو لم يكن في إسناده كذاب. وهذا راج يعني يقولون عن الحديث أنه موضوع ولو كان فيه راوي متروك الحديث لكنه غير متهم بالكذب. هذا كثير مثل العباد بن كثير ومثل عبد الله بن محرر ومثل جماعة يعني متروك الحديث ولكنهم لا عبد الله بن محرر لكن مثل عباد بن كثير وهو الذي قال ابن المبارك رحمه الله لسفيان الثوري أنت تعرف عباد بن كثير وزهده وعلمه لكنه إذا جاء الحديث ماذا أقول؟ قال بين للناس يعني بين أمره للناس أنه في غير الحديث صفته فيه صفات كثيرة فيه صفات من صفات الخير ولكنه في الحديث متروك الحديث. فمن العلماء من يسمي أحاديث مثل هؤلاء ولا سيما إذا اقترن بها قرينة مثل كون الحديث بإسناد صحيح. لو كان هذا الإسناد صحيح لاشتهر عند العلماء ومثل كونه فيه مجازفة. فإذا انضم قرينة إلى كون الراوي متروك الحديث جماعة كثير من العلماء يحكمون على الحديث بأنه موضوع. وأكثر من ذلك أن العلماء رحمه هذا سأشير إليه فيما بعد. المقصود هنا أنه التقسيم الذي ذكره الذهبي راجع فيما يعني في نظري إلى هذه القضية وهو استراط وجود راو في الإسناد لكي نسمي الحديث موضوعا. وفي يعني من كلام الذهبي الآتي وفيما يعني مر بي من أحاديث أن منهج كبار الأئمة على الثاني أن منهج كبار الأئمة على المذهب الثاني وهو إطلاق أن الحديث موضوع ولو لم يكن في إسناده كذاب. إذا انضم إلى ذلك قرينة بل أحيانا يحكمون على الحديث بالوضع ولو لم يكن فيه متروك الحديث. أحيانا يكون فيه ثقة الإسناد ظاهره صحة أحيانا يكون ظاهره الحسن لكن بقرائن فيه إمام أو فيه راوي يقال له زهير بن محمد هذا خراساني وقد روى عنه أهل العراق مثل عبد الرحمن بن مهدي أحاديث مستقيمة يعني حسن بل يصححها الأئمة. لما ذهب إلى الشام حدث بأحاديث رواها عنه منهم الثقات ومنهم لا يعني لا بأس به مثل عمرو بن أبي سلمة التنيسي والوليد بن مسلم. الإمام أحمد رحمه الله يقول الأحاديث التي رواها بالشام بواطيل أو موضوعة. الحديث التي حدث بها بالشام حتى قال الإمام أحمد كأنه زهير بن محمد غير الذي نعرفه. فهذا الإسناد إذا رأيته ليس فيه وضاع بل فيه عمرو بن أبي سلمة هذا متكلم فيه شيئا متكلم فيه وفيه زهير بن محمد هذا تكلم فيه العلماء بسبب هذه الأحاديث ويرويها عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ومع هذا يحكم العلماء على الحديث بالوضع. إذن ينطبق على كلام على مذهب كبار العلماء قول الذهبي رحمه الله ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم. هذا الكلام الذي قاله حق رحمه الله وأضاف إلى ذلك فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ الركيك أعني مخالفا للقواعد أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل وكان بإسناد مظلم. ما معنى الإسناد المظلم؟ غالبا ما يطلق الإسناد المظلم على الذي المسلسل بالمجاهيل يكون فيه أكثر من مجهول فيقول عنه العلماء إنه إسناد مظلم. يقول أو بإسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع فيحكمون بأن هذا مختلق. أضف إلى كلام الذهبي رحمه الله أنهم ما ذكرته قبل قليل أنه قد تقوم عندهم قرائن يحكمون على الحديث بالوضع ولو لم يكن في بإسناد مظلم كما ذكر الذهبي أو بإسناد صحيح فيه رجل كذاب أو وضاع. سأذكر أمثلة الآن بعد قليل تبين منهجهم لكني أستعجل منها مثال روى شخص يقال له يحيى ابن محمد بن قيس يقال له أبو زكير يعرف بأبي زكير روى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان يغضب ويقول يعني معنى الحديث عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق، الجديد الذي ما هو الذي هو البلح، والخلق الذي هو التمر. يحيى بن محمد بن قيس هذا ضعيف، وأخرج له مسلم حديثا في المتابعات، يعني لم يعتمد عليه، ليس بوضاع، والذين بعده كلهم ثقات. ومع هذا هذا الحديث حكم عليه بعض العلماء بأنه منكر، وحكم عليه بعضهم بأنه موضوع، ولا إشكال في ذلك. وهذا هو الذي يدخل في قول الذهبي يعني ولهم في نقد ذلك طرق متعددة. إذن هذا الحديث موضوع، ولو لم يكن في إسناده رجل وضاع. بقي نقطتان في كلام الذهبي رحمه الله تعالى، أولهما قوله وقال شيخنا ابن دقيق العيد إقرار الراوي بالوضع، ترى في العبارة كان فيها سقط أو شيء، إنما ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. قلت هذا كلام الذهبي، هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو فتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. كأن الذهبي يناقش من الآن؟ يناقش ابن دقيق العيد. لكن العلماء الذين جاءوا بعد الذهبي ما نقلوا كلمة الذهبي، نقلوها عن ابن الجزري، له مختصر، وابن الجزري يظهر أنه أخذها من أخذها من الذهبي. يقول ابن حجر رحمه الله لو تأملنا كلمة ابن دقيق العيد وإذا ليس عليها مدخل، لأنه يقول ليس بقاطع في كونه موضوعا. ماذا يفهم من قوله ليس بقاطع؟ نعم، مفهومها نحكم عليه بالواضع، ولكن ليس بدرجة القاطع. هذا يعني خرجوا كلمة ابن دقيق العيد على هذا المعنى، ويقولون أصل الأحكام التي نصدرها على الأحاديث النبوية الصحيح والحسن والضعيف والموضوع إنما هي مبنية على أي شيء؟ على غلبة الظن، ولا نحتاج إلى القطع. فيعني ونقول لكم أكثر من مرة بنا أنه دائما إيجاد مخرج للكلمة أولى من أي شيء، أولى من ردها أو يعني تغليط صاحبها. فهذا المخرج لا بأس به، وإن كان ما ذكره ابن دقيق العيد فيه بعد، كلام الذهبي لا بأس به. لماذا فيه بعد؟ فيه بعد لأن الحديث إذا لم يكن إلا عند هذا الوضاع ثم اعترف بوضعه، فإنه يبعد أن ينسب الشخص إلى نفسه الكذب وهو كذب، يبعد هذا والله أعلم. ولا سيما باستقراء إقرارات الوضاعين يتبين أنهم ما يقرون بأنه موضوع يكون حقا، يكون موضوعا. ولكن تخريج كلمة ابن دقيق العيد كما ذكره ابن حجر أيضا لا بأس به. بقي جملة مشكلة في كلام الذهبي وهي النقطة الأخيرة، يقول نعم كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها. هذه مشكلة، حتى المحقق الشيخ عبد الفتاح بغدة يقول هذا الكلام لا يخلو من نظر طويل ويحتاج إلى توجيه وتأويل إن كانت هكذا هي عبارة المؤلف. ثم قال الذهبي كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعا. بس نعلق عليه كتفسير لكلمة الذهبي فيما أرى والله أعلم. يحتمل في كلمة الذهبي في الأولى، كلمة الأولى، أما الثانية لا إشكال فيها. هناك أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون قوله وسمت بالوضع يشير إلى بعض الكتب التي جمعت الأحاديث الموضوعة، وخاصة كتاب من؟ كتاب ابن الجوزي في الموضوعات. وتكون كلمة الذهبي هذه عبارة عن اختصار شديد للنقد الذي وجهه ابن الصلاح ثم من جاء بعده لكتاب من؟ لكتاب ابن الجوزي. فيكون الذهبي قصد بهذا الكلام أحاديث كتاب معين الذي هو كتاب الموضوعات ابن الجوزي، ولا أستبعد هذا، فإن الكتاب هذا مختصر. يحتمل أن يكون الذهبي أشار في قوله وسمت بالوضع إلى كتاب ابن الجوزي، فإن بعض الأحاديث التي ذكرها ابن الجوزي يعني قد تعقبوه فيها ولا سيما مثل حديث ذكره وهو في صحيح مسلم، فعد العلماء ما ذكر لهذا الحديث من الصحيحين إلا هذا الحديث، وهو حديث إن طالت بك مدة، الحديث المعروف يوشك أن ترى أناسا معهم سياط كأذناب البقر، فهذا ذكره في الموضوعات وأخطأ فيه بلا شك، أخطأ في ذكره، فيحتمل أن يكون الذهبي رحمه، وهناك أحاديث أيضا انتقدت عليه فيحتمل أن يكون الذهبي قصد ابن الجوزي، هذا احتمال. الاحتمال الثاني وهو أيضا ليس ببعيد، أن يكون مراد الذهبي رحمه الله لا دليل على وضعها على التعريف الذي ذكره أو ابتدأ به في أول كلامه. ما هو التعريف؟ ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا، يعني لا دليل على وضعها من ظاهر الإسناد، لا دليل على وضعها من ظاهر الإسناد، وهذا الذي قاله الذهبي صحيح، لا دليل على وضعها من ظاهر الإسناد، ولكن كما قدمت قبل قليل ليس الحكم بالوضع مقتصرا على ظاهر الإسناد. فالعلماء رحمهم الله، وهو قد ذكر هذا، لهم نقد قوي وأشياء يتعجب منها الشخص في نقدهم، ربما أذكرها لكم الآن أو أذكر بعضها، يحكمون على الأحاديث بالوضع ولو لم يكن الدليل الظاهر في الإسناد وهو وجود راو كذاب، وهذا ينبغي أن نتنبه له لأنه أمر مهم جدا، أمر مهم جدا، وأكثر ما تعقب على ابن الجوزي بهذه المثابة، أحاديث حكم عليها بالوضع وظاهرها يعني لا قد تكون ضعيفة، هم يسلمون بضعفها لكنهم يقولون لا تصل إلى درجة الوضع، ما كيف يقولون هذا؟ بناء على الإسناد، ولكن إذا ضممت إليه أمورا أخرى هي التي عبر عنها الذهبي بقوله لهم نقد يعني كالصيرفة ونحو ذلك، فإنه يصح أن يحكم عليها بأنها موضوعة. وأذكر الآن بعض يعني مع أن هناك حديثان أو ثلاث أحاديث تبين لك منهج العلماء رحمه الله تعالى في النقد، ويعني جهودهم وتتبعهم في حديث أخرجه الترمذي إن كنت تعرفونه أو يعني مر بكم كثيرا، وهو حديث لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين. هذا الحديث يروونه رواه جماعة من طريق أو عن حميد بن عبد الرحمن عن شخص اسمه هارون أبي محمد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذهبي رحمه الله نقده وقال إنه لا يعرف بالبصرة وأبو محمد هذا مجهول، لكن ظاهر الإسناد على تعريف الذهبي هذا يحكم عليه بالوضع أو لا يحكم؟ لا، ترى رواه عن هارون ذا رواه عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس، ظاهره ما يحكم عليه بالوضع. لماذا؟ لأن فيه راو مجهول، ليس فيه راو كذاب ومعروف بالكذب. سئل الإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذا الحديث بدون الإسناد فقال هذا كلام موضوع، هذا كلام موضوع. سئل عنه الإمام أبو حاتم رحمه الله ماذا قال؟ قال مقاتل هذا هو مقاتل بن سليمان، مقاتل هذا مقاتل بن سليمان، ومقاتل بن سليمان هذا مرمي بأي شيء؟ بوضع الحديث. لكن الذي في إسناد الترمذي وفي الأسانيد الأخرى ماذا فيها؟ مقاتل بن حيان. يقول أبو حاتم قد رأيته في أول كتاب من تأليف من؟ من تأليف مقاتل بن سليمان. فمثل هذه الدقائق حديث آخر يرويه وهو مشهور أيضا ويحسنه بعض المعاصرين ويوجد يرغبون فيه إلى الآن، وهو حديث المعروف عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. هذا الحديث يرويه شخص اسمه معاوية بن صالح وهو صدوق أو ربما ثقة أيضا عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن يمكن يكون عن بلال، يمكن يكون بلال أو عن أبي أمامة نسيت الصحابي. هذا الحديث ظاهره أنه حسن الإسناد من أجل الكلام في من في معاوية ابن صالح. أبو حاتم رحمه الله لما سئل عن هذا الحديث قال هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع، وأخشى أن يكون من حديث محمد بن قيس المصلوب، فإنه يرويه بإسناد آخر. يروي هذا الحديث، من الذي يرويه؟ محمد بن قيس يرويه عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن صحابي آخر. الفرق بينهما في أي شيء؟ بس فقط في الصحابي. فاستدل أبو حاتم رحمه الله برواية محمد هذا، وهذا الإسناد ساقه الترمذي مع هذا الحديث مع الإسناد الأول، فاستدل به أبو حاتم رحمه الله بالإضافة إلى ركاكة متنه، ويعني متن ركيك، فانضم إلى هذا. فأبو حاتم رحمه الله نقده وحكم عليه بأنه موضوع يعني بهذه الطريقة. ولو لم نقف على كلام أبي حاتم، لو لم نقف على كلامه، لكان الحديث الأول يعني ما تستطيع نقده أو تستطيع الاعتراض على من حكم عليه بأنه حسن. في حديث تعرفونه أيضا، حديث يرويه المغيرة بن زياد بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم في السفر وتقصر، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم، وفي بعضها أنها قصرت في السفر وأتمت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت يا عائشة. هذا الإسناد ليس فيه راون وضاح، ولكنه فيه رأي المغيرة بن زياد، هذا متكلم فيه كثيرا، وأحمد يقول حديثه مناكير، لكنه لا يصل إلى درجة وضع، ولا الترك أيضا ضعيف، لكنه ضعفه يعني ليس بالشديد. ومع هذا فابن تيمية رحمه الله يقول هذا الحديث كذب، هذا الحديث كذب، لا يمكن عائشة، أولا لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقصر ويتم، إنما المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ما هو؟ أنه يقصر، هكذا تواترت الأحاديث. فلو كان يقصر في السفر ويتم لما خاف يعني خفي هذا على جماعة من الصحابة كانوا يروون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائما. وأيضا يقول لا يمكن عائشة أن يكون الرسول وصحابته يقصرون ثم هي تتم، لا سيما والمعروف عن عائشة أنها متى أتمت متى كانت تتم؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل عثمان في إتمامه، ولهم تأويلات في ذلك. وأما مع النبي فإذا الخلاصة أن قوله لا دليل على وضعها كلام صحيح، لا دليل على وضعها ظاهرا، ولكن بالتدقيق وبإعمال النظر في المتن وفي الإسناد وبجمع الطرق أحيانا بخفى يحكم عليها بأنها موضوعة. ومن هذا الكلام أنا كنت اقترحت على أحد الإخوان لتسجيل رسالة للمحاكمة بين ابن الجوزي وبين الذين تعقبوه، فنحن نقرأ الآن في كتب المصطلح أن ابن الجوزي كثير التساهل في إيراد الأحاديث الموضوعة، ولكن نحتاج إلى إعادة نظر في هذا الكلام، فإن كثير من التعقب عليه أيضا فيه تساهل، كثير من يتعقب عليه غاية ما يريدونه مثلا أن فلان لم يروى بالوعى، أكثر ما يتعقبون عليه بهذه الأشياء. واقترحت أن تتم مقارنة، وفيه كتاب اسمه تنزيه الشريعة لابن عراق، هو رتبه على 3 فصول في كل باب، الفصل الأول ما ذكره ابن الجوزي واتفق على أنه موضوع لم يتعقبه أحد، الفصل الثاني ما ذكره ابن الجوزي وتعقبه أحد العلماء بأنه موضوع، الفصل الثالث ما هو موضوع ولم يذكره من؟ ابن الجوزي. يمكن تؤخذ الأحاديث من الفصل الثاني من كل باب وينظر فيها الباحث ويوازن بين كلام ابن الجوزي وبين كلام الذين تعقبوا، ولكي يعني تطلع على أشياء من هذا القبيل التي هي يعني أحاديث واهية قد لا بأس من وصفها بالوضع وليس في إسنادها وضاع، يمكن أن تقرأ في كتاب ابن عراق هذا، ويمكن أن تقرأ في كتاب الصارم المنكي لمن هذا الكتاب لابن عبد الهادي، فإن فيه أحاديث، هو ينقد أحاديث من جنس حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، من زارني في بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، من زارني في قبري وجبت له شفاعتي، أحاديث قد يكون ظاهرها لا الضعف، لكنهم هم يسلمون بالضعف، لكنهم يقولون ما فضائل الأعمال يعمل فيها بالأحاديث الضعيفة. فيبين ابن تيمية ويبين عبد الهادي أنها ليست ضعيفة فقط، وإنما هي موضوعة. ويمكن أن تقرأ كذلك في تعليقات المعلمي رحمه الله، أجاد وسلك منهج الأئمة رحمه الله في التعليق على كتاب الفوائد المجموعة للشوكاني، فإن الشوكاني كثير ما يذكر بعض الاعتراضات على الوضع. انظر مثل حديث أن مدينة العلم وعلي بابها، أظنه أفاد التعليق عليه، وأحاديث أخرى يبين رحمه الله أنها وإن سلمت من وضاعين فإنها يعني في درجة الوضع. فيه حديث كنت ذكرته في مناسبة سابقة، وهو حديث جابر رضي الله عنه ليس في الحلي زكاة، يرويه شخص اسمه عافية بن أيوب، أظنه يرويه عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر، هكذا إن كنت ما نسيت الإسناد. عافية بن أيوب هذا أولا قالوا إنه مجهول، ثم بعد التفتيش تبين أن أبا زرعة رحمه الله قال فيه ليس به بأس، فجماعة من الذين ألفوا في زكاة الحلي حتى من فقهائنا وبعض بعض الباحثين تمسكوا بهذا الحديث ويردون به على قول من يقول إنها إن في الحلي زكاة. البيهقي رحمه الله من الذين يقولون إن ليس في الحلي زكاة، مذهبه مذهب الشافعي معروف، ومع هذا لما وصل إلى هذا الحديث ماذا قال؟ قال المحتج بهذا الحديث كالمحتج بأحاديث الكذابين. يعني هذه الكلمة استثقلت، أو يعني كيف يكون هذا وليس فيه كذاب وليس فيه، لكن عافية بن أيوب هذا مع أنه غير مشهور، يعني أكثر ما قيل فيه أو ما قيل فيه إلا هذه الكلمة، لكن الروايات متواترة تواترا عن جابر أن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام من؟ من كلام جابر نفسه. فكلمة البيهقي هذه ليست ببعيدة، وهذا منهج الأئمة رحمه الله. ولو قرأت في كتاب العلل لأحمد أو كتاب المنتخب من علل الخلال أو قرأت في علل ابن أبي حاتم ستجد باطل موضوع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا من العبارات الثقيلة، وإذا تمعنت في الإسناد وإذا ليس فيه وضع. فإذا يعني هذا الموضوع حصل فيه لبس، ولا سيما أنني قرأت بعض يعني من الأمور التي تساهل فيها، مثل حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، المعروف هذا الذي يعني قد يكون العلماء من أجله ألفوا الكتب في الأربعينات، وقد يكونون يعني لم يقصدوا هذا الحديث، لكن هذا الحديث معروف عند العلماء أن طرقه كلها واهية. لكن ماذا قال أحد الذين بحثوا؟ قال طرقه نعم كلها واهية، ولكن باجتماعها يرتقي إلى أي شيء؟ لا، إلى الضعيف. والضعيف هذا بقاعدة ثانية يعمل به في فضائل الأعمال. فمثل هذه الطريقة في نقد الأحاديث يعني هذا مدخل للتساهل ومدخل لدخول أحاديث لا يصح أو يتفق العلماء أو ربما تكون موضوعة يعني بالاتفاق ولا وربما يدعى إلى التساهل فيها. ترون مثلا الصلوات التي تفعل لها، أحد الباحثين ألف كتاب في الصلوات التي تفعل لأغراض، وهي أحاديث في ظاهرها بعضها مثل صلاة الحاجة إذا تأملتها ليس فيها والله. وهذا الذي ألف ماذا قصد بها؟ قصد بها العمل، لكن النقد الصحيح لها يعني لا بأس أن تطلق مثل على مثل حديث الحاجة بأنه موضوع، وأشياء كثيرة في السنن وفي مثل أحاديث ذم المرجئة وأحاديث ذم القدرية، حديث يعني مروية في الكتب، وعند التدقيق وعند البحث لا مانع على منهج العلماء أن يطلق عليها بأنها أحاديث موضوع، وقد تطلق عليها بأنها واهية، ولكن الفرق بين الواهي والموضوع يعني لا يكاد يذكر، فكلاهما لا يصح العمل به. ويعني قد أطلت في هذا لي يعني أهميته. نعم تقرأ.
السادس المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية، فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب، ومرسل مسروق، ومرسل الصنابحي، ومرسل قيس بن أبي حازم، ونحو ذلك. فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء، فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح. ويوجد في المراسيل موضوعات، نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون. ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن، وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين، وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين.
نختصر الكلام فيه بسبب كثرة ما قيل في الكلام عليه في عدد من النقاط. أولا، تعريف الذهبي للمرسل قال: هو علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف هو الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين، وهو الأشهر بالإطلاق أيضا عند المتقدمين، وهم أكثر عناية به، وهو الذي يسقط منه الصحابي أو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن تنبه وتقول: يستخدم المحدثون الأولون في عصر النقد كلمة المرسل لجميع أنواع السقط في الإسناد، فكل انقطاع في الإسناد سواء قبل التابعي، سواء ذكر الصحابي، سواء يعني كل هذه الأنواع من الانقطاعات كلها يطلقون عليها مرسل، كلها يسمونها مرسل. فمثلا كتاب المراسيل لابن أبي حاتم هذا في الأسانيد المرسلة، وليس خاصا بمراسيل التابعين، فيقول مثلا فلان، مثلا يقول أبو البختري سعيد بن فيروز عن علي بن أبي طالب مرسل. عن علي بن، ما معنى عن علي بن أبي طالب مرسل؟ يعني لم يسمع من علي بن أبي طالب فهو مرسل. وكل كتاب مبني على هذا، بل أكثر الكتاب كتاب ابن أبي حاتم مبني على المراسيل، وبعضها في التابعين اختلف في صحبتهم في سماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر الكتاب في سماع التابعين من الصحابة أو من دون التابعين عن التابعين. وهذا إنما نبهت عليه لأنه قد يقرأ الطالب في كتب الأولين، قد يقول مثلا الإمام أحمد في حديث، المهم قد يقول الإمام أحمد مثلا في حديث في نقده هذا مرسل. فعلى هذا التعريف معناه أنه قال فيه التابعي قال رسول الله، يعني سقط منه الصحابي، ولكن عند التأمل تجد فيه الصحابي لم يسقط، فيريد الإمام أحمد أن هناك سقطا بين التابعي مثلا وبين الصحابي. ولهذا يضطر المتأخرون إلى بيان هذا، يضطر المتكلمون في الأحاديث مثل ابن عبد الهادي ومثل ابن حجر، يضطرون إلى بيان أن مراد الإمام أحمد أو مراد القرآن بالمرسل كذا. وهذا الموضوع سأعود إليه إن شاء الله تعالى في القواعد، وهي قضية التنبيه على مصطلحات الأولين. فالمرسل هنا خصه الذهبي رحمه الله بمرسل التابعي، وهو الأشهر عند الأولين، لكنهم يستخدمونه كثيرا جدا في أي سقط في الإسناد. إذن الذهبي رحمه الله سيتكلم، وبالمناسبة الذهبي رحمه الله سيتكلم على هذا الذي على هذا المرسل بالتعريف الذي ذكره، وسيذكر مراتب المراسيل بهذا التعريف الذي ذكره. لكن الاحتجاج بالمرسل أوسع مما ذكره الذهبي، بمعنى الذي يذكر في أصول الفقه الخلاف في الاحتجاج بالمرسل إذا قرأت كتب أصول الفقه ستجد أن الاحتجاج بالمرسل كلامهم عليه هو على المرسل الذي هو باستخدام من؟ باستخدام الأولين، يعني ما فيه سقط في الإسناد. ونحن نقف الآن مع كلام الذهبي لا نعدوه، ونكتفي بالتعليق على ما ذكره في التعريف الذي ذكره، وهو ما سقط منه الصحابي. قوله ويقع في المراسيل أنواع الخمسة الماضية، هذا الكلام يعني صحيح، ويعني إذا كان هذه الأنواع تقع في المسانيد أو في المسند فمن باب أولى أن تقع في المرسل، يعني أن المرسل منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف ومنه ما هو موضوع. نعم، قال الذهبي رحمه الله هذه مراتب المراسيل، فمن صحاح المراسيل مرسل من؟ سعيد بن المسيب ومرسل مسروق ومرسل الصنابحي ومرسل قيس ابن أبي حازم ونحو ذلك. فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. هذه المرتبة الأولى من مراتب المرسل التي ذكرها الذهبي، وهو أن يكون مرسله، شرط الذهبي فيه أن يكون مرسله من أي طبقة؟ من طبقة كبار التابعين. والذين ذكرهم هؤلاء كلهم من كبار التابعين، وأصغرهم من هو؟ أصغر الثلاثة من هو؟ أصغرهم سعيد بن المسيب رحمه الله، فإنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، يعني ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ بأربع سنوات. نعم، ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات، يعني خلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. وأما هؤلاء فهم كانوا مخضرمون، ثلاثة هؤلاء مخضرمون، يعني مخضرم من هو المخضرم؟ يطلقونه على التابعي الذي أدرك الجاهلية ولكنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقيس بن أبي حازم هذا جاء، يعني هذا تقدير الله له، قدم المدينة في الوقت الذي كانوا يدفنون فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في اليوم الذي توفي فيه أو من الغد. وحتى الصنابحي هذا قدم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام. ومسروق بن الأجدع هذا أيضا من تلاميذ ابن مسعود، كبير أيضا من المخضرمين. فالذهبي رحمه الله يقول أعلى المراتب إذا من رواية التابعي الكبير. وهنا وقفة عند قوله فمن صحاح المراسيل، ما المراد بالصحة هنا؟ ما المراد بالصحة؟ طبق عليها شروط ما هي شروط الحديث الصحيح؟ شروط الحديث الصحيح خمسة، أحدها ما هو؟ اتصال الإسناد. فإذا المرسل هذا مع كونه من مرسل كبار التابعين إلا أنه اختل فيه شرط الاتصال. وكلام العلماء، كلام محمد بن يحيى الذهلي والإمام أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة وابن الخزيمة وجماعة، كلهم تجدهم يقولون لا يحتج إلا أو الصحيح، يعني لا بد من اتصال الإسناد على اختلاف عبارات في هذا. فالذي يظهر لي والله أعلم من كلام الذهبي قوله من صحاح المراسيل أنها أصح وأقوى بالنسبة إلى المراتب التي بعدها، فهذه الصحة نسبية تتعلق بالمراسيل. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، يظهر لي والله أعلم أنه هكذا أراد، ويعني قد يكون الصواب في غير ما قلت، لكن أرى أنه هكذا، أن هذه المراتب في الصحة التي ذكرها الذهبي إنما هي نسبية، يعني أصح المراسيل. ولا شك أن ما قاله الذهبي حق، ولا سيما مثل مراسيل، لأنهم يذكرون مراسيل سعيد بن المسيب عن عمر. سعيد بن المسيب ولد بعد سنتين من خلافة عمر، إذن هو أدرك كم عمره، كم عندما توفي عمر؟ 8 سنوات. بعض العلماء يثبتون أنه سمع من عمر خطبة التي نعى فيها النعمان بن مقرن، وبعض العلماء لا يثبت سماعه، لكن كلهم متفقون على أن ما يرويه عن عمر كله لم يسمع منه، إنما سمع منه، إذا كان سمع منه فهو شيء قليل هذه الخطبة. ومع هذا يقوون مراسيله ويحتجون بها، ف بلا إشكال أن هذه المراسيل التي أشار إليها الذهبي من أقوى المراسيل وأصحها، وهي رواية. لماذا صحت هذه المراسيل؟ صحت هذه المراسيل لماذا؟ لأن الغالب أن التابعي الكبير كم يسقط، ومن هو هذا الواحد الذي هو الصحابي؟ لأن هذا التابعي الكبير كاد أن يلحق من؟ أن يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا باب واسع يتعلق ب يعني ليس هذا موضعه، لكن انقطاع الإسناد كما مر بنا، انقطاع الإسناد. أنا ذكرت لكم أن الحسن عند المتأخرين، ما هو الحسن؟ ما الفرق بينه وبين الصحيح؟ ما هو؟ خفة الضبط. ولكن هذا أنا في نظري أنه يمكن أن يسري هذا أيضا على شرط ماذا؟ الاتصال، وعلى العلة أيضا. فإذا الاتصال منه ما يكاد يقرب أن نقول فيه إنه صحيح، وهذا يمكن أن يقال فيه إنه حسن مثلا، مراسيل مثل هؤلاء. ويعني هذا الذي، وهناك منقطعات في درجة الموضوع، هناك منقطعات الإسناد ليس فيه إلا الانقطاع، مثل حديث تعرفون ابن القيم لماذا ألف كتابه المنار المنيف؟ وبسبب سؤال عن حديثين، أحدهما حديث ذكر في السوق، والآخر عن حديث الصلاة بسواك وأنها تعدل كم؟ 70 صلاة. هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك من رواية محمد بن إسحاق، قال ذكر الزهري أظنه عن عروة عن عائشة أو يعني بإسناده. إذا ليس فيه إلا تدليس من؟ إلا تدليس من إسحاق، ما فيه إلا تدليس من إسحاق، ولا سيما قد قال ذكر الزهري. فلما قال ذكر الزهري عند العلماء أنه أكيد دلسه ولم يسمعه من الزهري. ومع هذا فالحديث يعتبره العلماء أو كثير من العلماء يعتبرونه موضوع، انضم إليه ما ذكره الذهبي قبل قليل، وهو المبالغة في أي شيء؟ في المجازفة في الترغيب والترهيب. وهناك منقطعات مثلا إذا روى ابن جريج كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، لكن هذا الذي ذكرته يتعلق بدرجات المنقطع، وهي ترجع إلى أصل واحد، وهو تخمين من هو الساق. هذه درجات الاتصال، ربما أشير إليها إن شاء الله تعالى إذا جاءنا المنقطع، ترجع إلى تخمين أو ترجيح من هو الساق، وهي درجات متفاوتة جدا. أشار الذهبي إلى نقطة، فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح. هذا الكلام يعني إذا أتى بجديد أو لم يأتي بجديد، هذا الكلام أتى بجديد أو هو تكرار أو تأكيد لما سبق، أن المراسيل قد يكون فيها الأنواع الخمسة، ولا شك أن هذا راجع إلى أي شيء؟ راجع إلى الإسناد الذي يصل إلى المرسل. المرتبة الثانية وهي مراسيل طبقة متوسط التابعين، مثل مثل رحمه الله بإبراهيم النخعي ومجاهد والشعبي. فهؤلاء الثلاثة عند العلماء مراسيلهم يعني قوية أيضا، قوية أيضا، ولا سيما الشعبي رحمه الله، يقول ابن العجلي وابن تيمية لا يكاد يرسل إلا صحيحا، أو لا يعرف له إلا مرسل صحيح. هذه مرتبة. ثم ذكر الذهبي مرتبتين واهيتين حسب نقده هو، إحداهما ما هي؟ مراسيل من؟ مراسيل الحسن البصري. وبس تشير هنا في هذه المرتبة إلى أن الذهبي رحمه الله ذكر أو أشار إلى أنها من أوهى المراسيل، وهناك بعض العلماء من يقوي مراسيل الحسن البصري، وقد انتصر لذلك أحد الباحثين في رسالة له متأخرة. فبعض العلماء هذه مراسيل الحسن من المراسيل التي وقع فيها اختلاف لأسباب عديدة، يعني ليس هذا، وقد أشار إلى هذا الاختلاف ابن رجب في شرح العلل. من أوهى منها المرتبة الأخيرة ما هي؟ مراسيل من؟ الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين. ما سبب وهاء هذه المرتبة والمرتبة الأخيرة هذه؟ ذكر الذهبي رحمه الله سببا، وهو أنهم صغار التابعين، فيغلب أنهم أسقطوا كم من رجل؟ اثنان، يعني اثنان فأكثر. وجد في بعض المراسيل الساقط سبعة، الساقط سبعة. فيه سبب آخر تضيفونه، تقول هؤلاء رحمهم الله تعالى صغار التابعين حدثوا بعد عناية الطلاب وعناية التلاميذ بالإسناد، بعد يعني بعد اشتهار الرواية والعناية بالإسناد. ومثلا شعبة لما جاء إلى قتادة وجده أحيانا يرسل، فما يقبل منه شعبة إلا أن يسند له. يقول فكان الجماعة الذين حول قتادة يقولون قتادة سند، يعني يكفي أن يروي، فكان شعبة يأبى رحمه الله إلا أن يسند له. وكان المهم أنه يعني شعبة كان صارما مع قتادة ومع غيره، لكن قتادة بخصوصه كان لا يقبل منه إلا أن يسند، ولا يقبل منه إلا أن يصرح بالتحديد، لا يقبل منه إلا أن يقول حدثنا. يقول نصصت على قتادة 70 حديثا يقول فيها حدثنا أنس، إلا حديث واحد يعني نذكره يقول داهنت فيه. شعبة رحمه الله يقول داهنت فيه، خشيت يعني من حلاوة هذا الحديث وطرافته خشيت أن أطالبه بالتصريح بالتحديث فيفسده علي، يعني فيأبى أن يصرح فيكون الإسناد منقطعا، فمثل ما يقولون تركه على يعني ما بح ما. والحديث في الصحيحين، في الصحيحين من طريق قتادة، لكنه أيضا له طرق أخرى عن أنس وأيضا عن غير أنس رضي الله عنه. فالسبب الثاني ما هو تذكرونه، هو أن هؤلاء رحمهم الله الزهري وقتادة وحميد جاءوا بعد طلب الرواة للإسناد، فيقول العلماء هؤلاء حفاظ كبار، لو كان له لو كان عنده إسناد قوي لصاح به، لو كان عنده إسناد قوي أو لو كان عنده إسناد لصاح به. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ أنه إنما أرسل من أجل ماذا؟ من أجل إما ضعف في الإسناد أو أنه نسي من حدثه أو نحو ذلك. فهذا فأما الأولون فكانوا يحدثون للتحديث للبلاغ، فربما أرسلوا، ربما أرسلوا ولا إشكال في ذلك. لكن هؤلاء رحمهم الله تعالى مثل الزهري وقتادة جاءوا بعد اشتهار الرواية وبعد وجود الرحلة وتتبع الرواة للأسانيد والتدقيق فيها وفي السماع، فإذا أرسلوا يقع الشك في أنهم إنما أرسلوا لضعف من سمعوا منه، ولا سيما الزهري مثلا حفظ عنه أنه يروي أحيانا عن سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم من تلامذته وهو متروك الحديث، وهو متروك الحديث أحيانا يروي عنه ويسمي. فهذا سبب في نظري أنه جوهري أو كبير في أن مراسيل صغار التابعين يعني فيها وهن. أين تكثر مراسيل قتادة وأين بالذات قتادة؟ أين تكثر؟ في التفسير، كثيرة مراسيله وفي أسباب النزول وغيرها تكثر، يعني له تفسير رحمه الله. ولعلنا نقف هنا، نسيت أن ننبه على شيء في المرسل، وهو أنه ابتداء من المرسل الذهبي رحمه الله ذكر قبل المرسل الصحيحة والحسنة والضعيفة والمطروحة والموضوع، هذه خمسة تتعلق بدرجات الأحاديث، بدرجات الأحاديث. وأما التي بعدها، أما التي بعدها فهي عبارة عن مصطلحات مختلطة، بعضها تتعلق بالصحيح وبعضها تتعلق بالضعيف وبعضها يتعلق بالجميع، فهذه مصطلحات. سيأتي معنا الموقوف، سيأتي معنا المرفوع، سيأتي معنا مثل الغريب والمسند والشاذ، هذه بعضها يتعلق بالضعيف. إذن الأولى في درجات الأحاديث وانتهى منها، والثانية مصطلحات متفرقة بعد المرسل، المرسل وما بعده كلها مصطلحات متفرقة. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك اللهم.